بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل التعليق على مختصر الإمام مسلم للإمام المنذري، على مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند حديث عائشة، عفوا حديث أنس، واليوم إن شاء الله نشرح في الحديث الذي بعده في باب صفة الغسل من الجنابة، حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الغسل من الجنابة. هنا في الحديث كما سمعتم صفة الغسل، لكن الغسل المذكور هنا في الحديث هو الغسل المسنون، والغسل نوعان. الغسل من الجنابة نوعان: مجزئ ومسنون. فأما المجزئ فهو تعميم سائر الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق، مصطحبا في ذلك النية، نية رفع الحدث، رفع الجنابة. إذن تعميم الجسد كاملا بالماء مع المضمضة والاستنشاق ونية رفع الحدث، هذا يكفي، وهذا يسمى ماذا؟ الغسل المجزئ. أما الغسل المسنون فهو هذا الذي جاء في الحديث، حديث ميمونة رضي الله عنه، بيّنت صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل زوجة، وهذا يدل على أن كلا اللفظين صحيح، وأيهما أصح؟ سبق ذكرنا في درس التفسير أن الأصح هو زوج، وهو أفصح، ولهذا في القرآن الكريم لم يرد إلا زوج ولم يرد زوجة. قال الله عز وجل: وأصلحنا له زوجه، يعني زوجته. أما كلمة زوجة فهي صحيحة لا شك في ذلك، وقد وردت في السنة، لكن كما قلت الأفصح والأكمل هو لفظ زوج. تقول رضي الله عنها: وغسله بشماله. تقول: ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. غسله، غسل ماذا؟ تعود على ماذا؟ نعم، لا، ها، على الفرج. نعم، على الفرج. غسل فرجه بشماله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغسل فرجه بيمينه، فالغسل للفرج باليمين منهي عنه. المس واللمس، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهذا الحديث متفق على صحته. قال: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. لماذا ضرب بشماله على الأرض ودلكها دلكا شديدا؟ الأرض مما كانت في ذلك الوقت تراب طين، فهذا يقوم مقام الصابون اليوم. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل فرجه ضرب بشماله التي هي مكان التنظيف على الأرض ودلكها دلكا شديدا، كما نفعل نحن اليوم بهذه الأدوات للتنظيف الصابون ونحوه. ولهذا لا يلزم هذا الفعل لتطبيق السنة، وإنما يكتفى بهذه الوسائل الحديثة. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، كل حفنة ملء كفيه. في النسخة التي قرأها الأخ أبو مسلم ملء كفه. المقصود هنا 3 حفنات، يعني معناها أنه ملأ كفيه الاثنتين بالماء، ثم أفرغها صلى الله عليه وسلم على رأسه 3 مرات. 3 حفنات يعني المقصود 3 مرات. ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه. لماذا تنحى عن مقامه؟ نعم، لا ليس شرط النجاسة، وإنما أن يكون المكان الذي اغتسل فيه لأنه تراب أصلا سيكون فيه طين، والرجلين تكون مليئة بالطين، فابتعد قليلا من أجل أن ينظف رجليه. نعم، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. المنديل معروف، الخرقة التي تنشف بها من الماء. هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الفقهاء، وهي حكم التنشيف بالمنديل، هل هو جائز، مسنون، مكروه؟ فيها 5 أقوال. أصح هذه الأقوال أنه مباح، لا يقال إنه سنة ولا مكروه. قال النووي رحمه الله: يستوي فعله وتركه، وهذا الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. الحديث الثاني. نعم.
باب قطر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها 3. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة طبعا هذا ليس اسمه، وإنما هو كنيته، لأن الكنية هي كل ما صدر بأب أو أم أو ابن. فمن هو أبو سلمة؟ هو القاسم، هو القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فتكون عائشة من بالنسبة له؟ نعم، عمته. نعم، تكون عمته، وهو أيضا ابن أختها من الرضاعة. دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة. من هو؟ لم يذكر في الحديث من أخوها من الرضاعة، ولكن ذكر بعض الشراح أنه عبد الله ابن يزيد، ذكر هذا النووي في شرح مسلم. الرضاعة يقال بفتح الراء ويقال بكسرها أيضا، فيقال الرضاعة والرضاعة، والفتح أفصح وهو الوارد في القرآن الكريم. قال: فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع. ما هو الصاع؟ نعم، مقدار الصاع كم هو؟ أولا، الصاع مفرد ولا جمع؟ مفرد. ما هو جمعه؟ آصع. الصاع مقداره 4 أمداد، والأمداد جمع لكلمة مد. وما هو المد؟ هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد بهما يده، يعني فرد يده هكذا. مثلا الآن تريد أن تخرج مثلا مقدار صاع من الأرز كفارة، ماذا تصنع؟ أولا، إذا كان الإنسان كفيه كانت كفاه معتدلتين، أما صغير الكفين أو كبير الكفين لا يقاس به، لكن إذا كانت معتدلة فمدهما وملأهما هذا يسمى ماذا؟ مد. فإذا فعلت هذا 4 مرات كان هذا صاعا. فاغتسلت، أو قال فاغتسلت، يعود الكلام على عائشة رضي الله عنها، وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها 3. الآن عائشة رضي الله عنها هم جاءوا إليها ليسألوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم بالفعل لا بالقول، وهذا من نباهتها وفطنتها وحرصها أيضا على التعليم بالصورة الصحيحة، فإن الفعل أبلغ من القول. يعني قامت وطبقت الغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب كيف تغتسل وهي امرأة أمامهم؟ وضعت بينهم بينها وبينهم ستر. هذا الستر ماذا يستر؟ هل يستر عائشة كلها؟ نعم، لا، لو سترها كامل ما كان في فائدة من التعليم. يعني يستر ما يحرم أن يروه. طبعا الرجلان القاسم وعبد الله كلاهما محرم لها، كلاهما محرم، لكن حتى المحرم لا يجوز له أن يرى من محارمه كل شيء، فما جاز أن يروه أرتهم إياه، وهو الرأس وربما شيء من العنق، لهذا الستر كان دون ذلك. فقال أبو سلمة القاسم قال: وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها 3. معنى ذلك أنه رأى رأسها، واضح؟ وهي فعلت هذا قصدا، وإلا لو كان الستر تغطية كل جسدها ما استفادوا شيء، ما رأوا شيء، إنما هي فعلت هذا لتريهم ما هو جائز أن يروا بحكم أنه من محارمها، وما كان ممنوعا جعلت بينهم وبينها الستر. قال: من هو القائل؟ أبو سلمة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. هذا الدليل على ما ذكرته لكم، وهو أنهم رأوا ماذا؟ رأس عائشة، ولهذا حكى عما رأى. فهي رضي الله عنها عائشة جعلت رأسها مثل الوفرة. الشعر على 3 درجات: الوفرة والجمة واللمة. 3 درجات: الوفرة والجمة واللمة. فأما الوفرة فهي الشعر إذا لم يتجاوز الأذنين، إذا لم يتجاوز لم ينزل عن الأذنين يسمى ماذا؟ وفرة. هذا الصحيح، وإلا المسألة فيها خلاف، بعضهم يرى أنها وما زاد واللمة عكس ذلك، لكن هذا الأقرب. يعني معنى ذلك أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا أو جعلنا رؤوسهن الشعر، شعر الرؤوس وصل إلى حد أعلى الأذن أو ما بين على الأذن، لكنه لم ينزل عنها. فإن جاوز الكتفين الشعر، إذا جاوز الكتفين عفوا إذا جاوز الأذنين لكن دون الكتفين فهذا يسمى جمة. فإذا ألم بالكتفين ونزع الكتفين يسمى ماذا؟ لمة. لمة، قل المتنبي: ولقد بكيت على الشباب ولمتي لما تزل ولماء وجهي رونق أسفا عليه قبل يوم فراقه أبدا فكدت بماء جفني أشرق. هذا من تلاعب بالخيال والشعر. فهمتم البيتين؟ تنبي يقول: ولقد بكيت على الشباب. من اللي يبكي على الشباب عادة؟ كبير في السن ولا لا؟ كبير في السن يقول: أيام الشباب ذهبت، أيام الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن المتنبي من تلاعبه بالخيال أو يقول اللي يعني يفكر في عواقب الأمور ويتحدث عن الخيال الواسع، يقول: ولقد بكيت على الشباب ولمتي لما تزل ولماء وجهي رونق. لماذا؟ أسفا عليه قبل يوم فراقه أبدا فكدت بماء جفني أشرق. مسكين، يعني يستعجل الأحزان وهي لم تأتي. هذا من سوء حال الإنسان والخذلان، نسأل الله العافية والسلام. طيب، لماذا فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤوسهن أو بشعورهن هذا الفعل؟ أولا، هذا يدل على جواز قص المرأة لشعرها إلى هذا الحد، ما لم تقصد بذلك التشبه ومحاكاة الكافرات. طيب، لماذا فعلنا هذا؟ يقول القاضي عياض رحمه الله: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، يعني يطلن الشعر، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. نحن نعلم جميعا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج بأحد بعده. التجمل عادة للزوج، ثم إن شعر المرأة فيه مؤونة مشقة في الغسل والتسريح ونحو ذلك، فلذلك هن ليس لهن في هذا أرب ولا حاجة، فقصصن شعورهن حتى أصبحن كالوفرة. نعم. عن أم هانئ، أم هانئ ليس اسما كما قلنا قبل قليل في الحديث عن أبي سلمة، وإنما كنية. فمن هي أم هانئ؟ أم هانئ قيل هي فاختة، وقيل فاطمة، وقيل هند، وابنها هو هانئ ابن عمرو. لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها ابنته، وضعت سترة حتى لا يراه أحد، وهذا من كمال حرصه كما سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم، حرصه عليه الصلاة والسلام الشديد على التستر عن الناس. ففاطمة تقول أمهانة ثم أخذ ثوبه صلى الله عليه وسلم فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذا الحديث استدل به بعضهم في قوله فالتحف به، التحف بالثوب، استدل به بعضهم بهذا الحديث على مشروعية التنشيف بالمنديل، لأنه التحف بعد غسله، التحف به من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشف الماء الذي في جسده. السبحة تقول ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، طبعا المقصود سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. السبحة هي النافلة، كلمة سبحة نافلة، وجاء أيضا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء بمنى ولم يسبح بينهما، ولم يسبح بينهما. كيف لم يسبح؟ يظن البعض أن لم يسبح يعني لم يقل سبحان الله والحمد لله للأذكار، لا، ليس هذا المقصود، يعني لم يتنفل بينهما. فالنافلة تسمى سبحة. لماذا سميت النافلة سبحة؟ قيل لكثرة التسبيح فيها. طيب قد يقال حتى الفريضة أيضا فيها تسبيح. يقول ابن الأثير إنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح، لأن التسبيحات في الفرائض، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل ليست واجبة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة، يعني أخذ معنى أن عدم الوجوب، لأن التسبيح في الصلاة تسبيحات، كثرة التسبيحات ليست واجبة، فهذا المعنى وهو عدم الوجوب غلب على معنى النافلة فأصبحت تسمى النافلة سبحة. صلى 8 ركعات، هذه صلاة إيش؟ ضحى. وهذه مسألة، كم أقل وأكثر عدد ركعات الضحى؟ أما أقلها فركعتان لا خلاف في ذلك، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني أمر واجب، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى، فهذا أقل ركعات الضحى. أما أكثرها ففيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أكثرها 8 ركعات لهذا الحديث، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 8 ركعات، هذا على قوله. والصواب أنه لا حد لأكثرها، وهو اختيار الإمام الطبري، وقال به واختاره الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا. ويعضد هذا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله يعني بلا حد. فيتضح من هذا والعلم عند الله أنه لا حد لركعات الضحى. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.